كتب الحديث باتصال السند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا الله المشاهدين الكرام، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه جواد كريم. أما بعد، فقد تكلمنا في المرة السابقة على بعض الأدلة المختلف فيها، وقلنا إن العلماء في أصول الفقه يبحثون عن الأدلة التي تؤخذ منها الأحكام، عن الأدلة الشرعية التي تؤخذ منها الأحكام، وهذه الأدلة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وقلنا إن المتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والخلاف في القياس غير معتبر. وأما المختلف فيه فإن العلماء اختلفوا ونظروا في بعض الأدلة، هل هي أدلة للتشريع أو لا. ذكرنا في المرة السابقة دليلا واحدا وهو الاستصحاب، وقلنا ثمة أدلة أخرى، هناك أدلة أخرى نذكر منها، يعني لا نذكرها كلها هنا، ولكن نذكر منها الاستحسان والمصلحة المرسلة وشرع من قبلنا وكذلك العرف وقول الصحابي. هذه الأدلة مختلف فيها، وسنحاول أن نعرج على كل واحد من هذه بحيث ننهيها كلها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، لنشرع في المرة القادمة إن شاء الله في أمر في غاية الأهمية، وهو ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد. الاستحسان اختلف الأصوليون فيه، لكن اختلافهم في الاستحسان مبني على اختلافهم في تعريفه، بمعنى أننا حيث ذكرنا للاستحسان تعريفا متفقا على الأخذ به بين العلماء، فلا يكاد يكون هذا الدليل مختلفا فيه بينهم، وإنما اختلفوا في الاستحسان الذي قد يفهم معناه أنه يخالف ما دلت عليه الأدلة الشرعية. الاستحسان استفعال، وهو طلب الحسن، فإذا استحسنا الشيء أي طلبناه أو جعلناه حسنا. والاستحسان عرف بثلاثة تعريفات. التعريف الأول وهو متفق عليه بين العلماء، يعني إذا عرفنا به فالاستحسان دليل متفق عليه بين العلماء، وهو العدول بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي. العدول بحكم مسألة عن نظائرها، يعني عن أشباهها من المسائل، لدليل شرعي. إذا كان الاستحسان بهذا المعنى فإن هذا لا ينكره أحد من العلماء، أن تكون للمسألة نظائر، والقياس يقتضي أن تكون هذه المسألة مثل نظائرها، لأن القياس إلحاق الفرع بأصله أو رد الفرع إلى أصله في حكم لعلة جامعة. فإذا كان عندنا عدد من المسائل مشتركة في العلة، وهذه المسألة تشبه مسائل أخرى ولها نظائر، ثم عدلنا بهذه المسألة، يعني أخذناها إلى جانب آخر وجعلنا لها حكما آخر لدليل شرعي وليس بالهوى ولا بالعقل، وإنما عدلنا بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، فهذا متفق عليه لا ينكره أحد من العلماء. وقد يختلفون في التمثيل، يعني قد يمثل لهذا مثلا بالنكاح، يقولون إن الأصل مثلا تحريم الاستمتاع بفروج النساء إلا أن جوزناه استحسانا، يعني عند النكاح استحسانا هنا أي بدليل شرعي، ولكن هذا التمثيل قد يختلف فيه العلماء، وقد يقولون لا، ليست هذه المسألة معدولة عن نظائرها، بل هذه المسألة ابتداء لها حكم يوافق نظائرها وليست نظيرا للمسائل التي عدل بها عن حكمها. على كل حال أنا أذكر هذا وإن كان فيه نوع تخصص ونوع صعوبة، حتى لا نترك هذه الأدلة المشهورة بدون أن نمر عليها ولو مرورا سريعا. فنحن نقول الاستحسان إن كان بمعنى العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل شرعي فهذا لا ينكره أحد، وقد يختلفون في أمثلته. الاستحسان المعنى الثاني له وهو معنى منكر، يعني لا يقول به أحد من العلماء المعتبرين، هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، دليل ينقدح في الذهن لا يمكنه أن يعبر عنه، يعني يكون مستقرا في نفسه إلا أنه لا يمكنه أن يعبر عنه، وهذا لا يقول به أحد من العلماء. الثالث ما استحسنه المجتهد بعقله، ولا شك أن هذا أيضا مردود لا يقول به أحد من العلماء وليس بحجة. لماذا؟ لأن العقل ليس حجة في الشرع، وإنما العقل دوره أن يعمله الإنسان في فهم النصوص، في استخراج العلل، في إلحاق النظير بنظيره، في التأمل والتدبر للوقوف على علل الشارع ومقاصده ونحو ذلك، هذا دور العقل. وأما أن العقل يستقل بتشريع أو أن يستقل بأن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز ونحو ذلك، فالعقل لا مدخل له في هذا، إذ العقل تابع لا متبوع، المتبوع هو الشرع والتابع العقل، وسائر القوى والجوارح والآلات والحواس كلها تابعة لشرع الله عز وجل. فالإنسان لا يطلق بصره إلا حيث أذن الله عز وجل له أن يطلقه، ولا يطلقه فيما حرمه الله، لأن الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كذلك الفرج، كذلك السمع واللسان وكل الجوارح هكذا. والله تعالى يحاسب العبد إذا أطلق جوارحه فيما حرم عليه أن يطلقه فيها، أن يطلقها فيه. وكذلك نقول العقل له مجال، كما أن للنظر مجالا وللسمع مجالا، فكذلك للعقل مجال لا يتعداه، وهذا المجال لا يمكن أن يتجاوز حدود الله عز وجل، ولا يمكن أن يصل العقل إلى أمور غيبها الله عز وجل عن إدراكه وعن قوته. ومن فهم هذه القضية فهم جيدا أن العقل لا يخالف النقل، وأنه لا يمكن أن يتوهم خلاف بين معقول الناس وبين النقل الذي هو الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل هو الذي خلق العقل، ولا يمكن أن يكون للعقل إدراك يعني يدرك حقيقة تخالف ما شرعه الله تبارك وتعالى. فأنت عبد بجميع حواسك وآلاتك وقواك، ومن زعم أو توهم أن ثمة تعارضا بين عقل ونقل فإننا نقول له إما أن ما زعمته نقلا ليس نقلا صحيحا، إما أن ما زعمته نقلا ليس بنقل صحيح، يعني لا تصح نسبته إلى الشرع، وإما أن ما زعمته عقلا ليس معقولا صريحا، وإنما هو وهم أو نحو ذلك من الأمور التي قد يزعم العقل أنها حق وليست حقا في نفس الأمر. لكن لا يمكن أن يكون العقل الصريح مخالفا للنقل الصحيح، وفي ذلك قال ابن القيم رحمه الله لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، أي لا يستقل دون أن يهديه الوحي لا في التأصيل ولا في التفصيل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي، فالعقل من غير وحي لا يستقل بالهداية. ثم مثله بمثال واضح كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة، فالطرف لا يدرك من غير نور، لو كنت في حجرة مظلمة تماما فإنك لا يمكن أن ترى، لا لأنه لا بصر لك، ولكن لأنه قد غاب عنك النور الذي تبصر به. فكذلك إذا غاب الشرع عن العقل فإنه لا يدرك، لا لأنه لا عقل، ولكن لأن العقل ليس مستقلا بالإدراك دون الشرع، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى مسدودة إلا على من أما يعني قصد هذا الوحي والتنزيل. ومن زعم تعارضا بين العقل والشرع فإنه يقال له كما قال من قال وقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. نعم أيها الإخوة الكرام، الاستحسان إذن له ثلاثة معان، معنى متفق عليه بين العلماء وهو العدول بمسألة بحكم مسألة عن نظائرها لدليل شرعي، ومعنيان آخران لا يقول بهما أحد من العلماء، وهو دليل ينقرح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، والثالث أن يقول المجتهد حكما أداه إليه العقل من غير دليل، ما استحسنه المجتهد بعقله أي من غير دليل شرعي. طيب نأتي إلى الدليل الثاني في هذه الحلقة من المختلف فيه بين العلماء وهو المصلحة. والحقيقة أن الكلام في المصلحة ينبغي أن يفرد بلقاءات كثيرة، وربما إن شاء الله تعالى فيما بعد انتهاء هذه الحلقات المتعلقة بالكلام على أصول الفقه بطريقة مختصرة نأخذ بعض هذه المسائل ونفردها بالكلام والتأصيل والتفصيل. المصلحة أيها الإخوة الكرام لا بد أن يعرف أنها تابعة لشرع الله عز وجل. المصلحة بعض الناس يقول حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل، حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، وهذه العبارة قد تفهم أن الشرع تابع للمصلحة، والذي ينبغي أن يقال حيثما كان شرع الله فثمت المصلحة، حيثما كان الشرع فهناك المصلحة، إن كان الشرع في هذه الجهة فالمصلحة في هذه الجهة، إن كان الشرع في تلك الجهة فالمصلحة في تلك الجهة. أما أن نقول حيثما كانت المصلحة فثم الشرع فإننا نقول هناك مصالح ألغاها الشرع ولم يعتبرها. فإذا اعتبر بعض الناس مثلا أن الربا مصلحة وأن الربا يحقق من نمو الاقتصاد وازدهاره ما يحققه، هكذا يزعمون بالحسابات المادية لا بالحسابات الحقيقية التي قال الله تعالى مبينا أثر الربا بهذه الحسابات الحقيقية، فإن لم تفعلوا أي تنتهوا عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكما قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فهذه وإن ظنها بعض الناس مصلحة إلا أنها ليست مصلحة في واقع الأمر، وحينئذ لا يمكن أن نقول حيث ظن بعض الناس أن ثمة مصلحة في الربا أو في التعامل بالربا فالشرع يكون مجوزا له، بل نقول حيث حرم الله تعالى الربا فهذه هي المصلحة، فالمصلحة في تحريم الربا. ولذلك قال الله تعالى في الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ليست منفعة واحدة، فيها منافع للناس لكن إثمها كبير وإثمهما أكبر من نفعهما. فلا يقولن قائل إن الخمر وبيع الخمر والتعامل في هذه المشروبات التي تسمونها روحية وكذلك الميسر قد يكون فيه منفعة، نقول نعم فيه منافع وليست منفعة واحدة، فيه منافع كما قال الله عز وجل وأقل الجمع ثلاثة، فالله تعالى قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ليست منفعة ولا اثنين ولا ثلاثة بل أكثر، ولكن مع أو على الأقل ثلاث منافع، ومع ذلك نقول إن إثمه أكبر من نفعه فتحريمه هو المصلحة. لو قال قائل إن الاختلاط لو فتح بابه بين الرجال والنساء ربما يحقق مصالح ومنافع، نقول نعم لا نعارضك في أنه قد تتحقق به بعض المصالح لكن المفاسد فيه أكبر. لو قال قائل إن السينما التي ليست تنضبط بضوابط الشرع وإنما فيها يعني الانفتاح وفيها عدم مراعاة حدود الشرع وفيها ما نراه ونعلمه جميعا من فساد أخلاقي عظيم لكنها تحقق مصالح، مصالح اقتصادية ومصالح سياسية وغير ذلك، نقول نعم نقرك على أنه قد تتحقق بها بعض المصالح ولكن إثمها أكبر من نفعها وضررها أكبر من منفعتها وشرها أكبر من خيرها. فنحن لا يلزم أن يكون الحرام ضررا محضا ولا أن يكون الحلال نفعا محضا، بل عموم الأمور في هذه الدنيا فيها النفع وفيها الضرر، وحيثما غلب النفع كان مشروعا وحيثما غلب الضرر كان ممنوعا، ولكن هذا يحتاج إلى نظر شرعي معتبر. ولذلك الجهاد وهو ذروة سنام هذا الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد ليس مصلحة محضة بل فيه شيء من الضرر وفيه شيء مما يكرهه الإنسان، قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فأن يقتل بعض الناس وأن يموت آخرون وأن يمثل بآخرين وأن يسجن فلان وفلان وأن يعتقل ويؤسر هذه أضرار بالحسابات الدنيوية، فيها ضرر وفيها مشقة وفيها كره، ومع ذلك هو خير لأن الله عز وجل كتبه علينا، وما دام الله فرضه علينا فإنه خير لا محالة، ومنافعه أكبر بكثير مما يظن فيه من أضرار أو مما يظن فيه مما هو كره لنا. والمقصود أنه ليس هناك في الغالب مصلحة محضة ولا ضرر محض، وإنما تتعارض المصالح والمفاسد، ونظر الشرع دائما في تغليب جانب المصالح الكثيرة على المفاسد القليلة، وبالعكس إذا كانت المفاسد أكثر فإن الشرع يحرم، بمعنى أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إذا استطعنا أن نحصل المصالح كلها حصلناها، إذا استطعنا أن نكملها كملناها، إذا استطعنا أن نوقف المفاسد كلها وقفناها، إذا استطعنا أن نقللها قللناها. فإما أن تحصل المصالح كلها أو تكمل، وإما أن تدرأ المفاسد كلها أو تعطل. ولهذا ستجد هناك أمورا متعارضة يقول العلماء فيها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. إذن إذا قدمنا درء المفاسد على جلب المصالح، هل نقر أنها هنا مفسدة موجودة ومصلحة موجودة؟ نعم، لأني أقول درء المفاسد مقدم، وإذا كانت درء المفاسد مقدما فهناك مصالح ستعطل. يعني عندي أمران متعارضان، أحدهما مفسدة فيه مفسدة أكبر والثاني فيه مصلحة أقل، أقول لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا بد أن تفهم أنني أهملت مصالح، لأني قلت درء المفاسد مقدم فأهملت عددا من المصالح. إذن أنا لم أهمل أمرا كله مفاسد، بل أهملت أمرا فيه مصالح، لكني بهذا الإهمال وهذا التعطيل للأمر الذي فيه مفاسد جلبت أمرا خاليا من هذه المفاسد العظيمة، درأت مفاسد كبيرة، أهملت جانبا فيه مصالح ودرأت جانبا فيه مفاسد كبيرة جدا. وهذه القاعدة ليست على عمومها، لأنه ليس دائما درء المفاسد مقدما، ليس دائما درء المفاسد مقدما. لماذا؟ لأن هذا الكلام حيث كانت المفاسد أعظم أو متساوية مع المصالح، حيث كانت المفسدة والمصلحة سواء أقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حيث كانت المصلحة والمفسدة بينهما تفاوت وكانت المفسدة أعظم أقول أيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حيث كانت المصلحة أكبر وها هنا مفاسد أقل أقول جلب المصالح مقدم على درء المفاسد القليلة. إذن عندنا ثلاثة أقسام، إما أن المصلحة والمفسدة متساويتان، وإما أن المصلحة والمفسدة بينهما تفاوت والمفاسد أكبر، وإما أن المصلحة والمفسدة بينهما تفاوت والمصالح أكبر. ففي الحالتان الأوليان درء المفاسد مقدم، وفي الحالة الثالثة جلب المصالح مقدم. يعني إذا تساوت المصلحة والمفسدة أو زادت المفسدة على المصلحة فدرء المفاسد مقدم، وإذا زادت المصلحة على المفسدة فجلب المصالح مقدم. ومثال هذه المسائل أمثلتها كثيرة، لكن قلت لك إن الجهاد فيه تعريض النفس للقتل، لكن مصلحة حفظ الدين مقدمة على مصلحة حفظ النفس، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الحفاظ على النفس، الحفاظ على النفس مصلحة، والحفاظ على الدين مصلحة أكبر، فالمفاسد المتعلقة بالدين أعظم من المفاسد المتعلقة بالنفس. فلذلك أقول إنني أقدم الجهاد مع ما فيه من بعض المفاسد المتعلقة بالنفس لأن مصالحه الشرعية المعتبرة أكبر، حينئذ لم أقدم درء المفاسد على جلب المصالح. يعني قد يقول قائل طب وليه نعرض أنفسنا للقتل وللأسر والبهدلة كما يقولون، طب ما احنا قاعدين كفين خيرنا شرنا. نقول لا، أنت الآن تريد أن تدرأ المفاسد المتعرضة بنفسك وتهمل المصالح العظيمة المترتبة على الجهاد في سبيل الله، ونحن نقول المصلحة أكبر فلا نهمل هذه المصلحة من أجل مفسدة يسيرة لا تقاوم هذه المصلحة الكبيرة. وأما إذا قلنا في مثال أن المفاسد أكبر من المصالح تدرأ المفاسد فكالخمر والميسر، ونص القرآن في هذا واضح، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فدرء المفاسد حينئذ مقدم على جلب المصالح. وتحرم هذه الأمور وإن كان فيها مصالح قليلة. وأما عند تساوي المصلحة والمفسدة بحيث إن الأمر متساو والجنس جنس المصلحة هنا والمصلحة التي نهملها متساو والمفسدة والمفسدة متساويان فإننا نقول أيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المقصود أيها الإخوة الكرام أن مسألة المصلحة مسألة لا بد أن يعتنى بها جدا في هذا الزمان. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يشبه على عباد الله بقضية المصلحة، يقول هذه مصلحة والشرع جاء لتكميل المصالح وتحصيلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فكيف يحرم الشرع هذه المصالح؟ كيف يحرم الشرع مصالح معتبرة موجودة مثلا في صناعة السياحة أو في صناعة الخمر والميسر أو في صناعة السينما أو نحو ذلك؟ نقول هذه الأمور لابد أن تضبط بضوابط الشرع. نحن لا نقول مثلا إن السياحة محرمة ولا بإطلاق، ولا إن السينما محرمة بإطلاق، وهذه حقيقة لا نقولها مجاملة، يعني السينما والسياحة ونحو ذلك ليست محرمة بإطلاق، ولكن لها ضوابط لابد أن تنضبط بها في شرع الله عز وجل، فحيث زادت مفاسدها منعت، لابد أن تمنع من أجل هذه المفاسد، وحيث استطعنا أن نسيطر عليها وأن نخضعها لشرع الله تعالى وهو الذي فيه المصلحة الكاملة في الدنيا والآخرة فإنها مشروعة. فليس الأمر متعلقا بذاتها وإنما هو متعلق بما يعرض لها من مصالح ومفاسد. فلذلك نقول الخمر لا يمكن أن ينفك عن كون مفاسده أكثر من مصالح، فهو حرام مطلقا. الميسر كذلك، القمار كذلك، ما لابد لا ينفك أبدا عن كون مفاسده أكبر من مصالحه، لكن ما لم يكن هناك دليل شرعي على تحريمه ورأينا فيه مصالح ومفاسد ورأينا أن مصالحه أكبر فإننا لا نمنعه، أو مفاسده أكبر فإننا لا نجيزه بل نحرمه. ولذلك نقول المصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، المصلحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة شهد الشرع باعتبارها فهذه مشروعة إجماعا. الثاني: مصلحة شهد الشرع بإلغائها فهذه باطلة إجماعا. يبقى هذان القسمان لا كلام فيهم، عندنا شرع في هذه المسألة، عندنا نص، عندنا كتاب أو سنة أو إجماع أو نحو ذلك. شهد الشرع بأن هذه المصلحة معتبرة فهي مصلحة معتبرة مشروعة إجماعا، لأنه لا كلام بعد شرع الله عز وجل، بعد النصوص لا يمكن أن يتكلم أحد بعد نص. طيب الثاني: شهد الشرع لهذه المصلحة بالإلغاء. نعم في مصلحة ولكن لا عبرة بها، كما قلنا في الخمر والميسر لا عبرة بهذه المصالح والمنافع الموجودة، فلا يجوز لأحد أن يقول فيها مصالح فنشرعها من أجل هذه المصالح، لأن هذه معارضة للشرع. فإذا شهد الشرع لها بالإلغاء فهي ملغاة، كالخمر والميسر ونحو ذلك والزنا وغير هذا من الجرائم التي حرمها الشرع، قد يكون فيها منفعة للشخص، قد يكون فيها شيء من الاستمتاع، قد يكون فيها شيء من الاستلذاذ النفسي، وإن كان هذا أصلا لضعف الإيمان، ولو كان العبد قد امتلأ قلبه بالإيمان ما تلذذ بهذه المعاصي والعياذ بالله، وإنما يتلذذ العبد بالمعصية لضعف الإيمان في قلبه، وإنما يشعر العبد بحلاوة الطاعة لكمال الإيمان في قلبه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو الذي ذاق طعم الإيمان. ولهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. من كانت في هذه الثلاثة وجد حلاوة الإيمان، يعني ومفهوم هذا الحديث أنه من لم تكن فيه هذه الثلاثة لا يجد حلاوة الإيمان، لا يجد حلاوة الطاعة. ولذلك تعرف لماذا يصلي كثير منا ولا يجد حلاوة الصلاة، ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، لأن هذه الثلاث الخصال متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم كما تمام التحقق، وهو أعظم الناس قياما بها. وكلما نقصت هذه الخصال في القلب كلما لم يجد العبد حلاوة الإيمان، نقصت حلاوة الإيمان. كما أن الفم الصحيح يجد حلاوة الطعام والشراب، والفم المريض لا يجد حلاوة الطعام والشراب بل يجد الماء مرا، الماء العذب يتذوقه المريض مرا، لا تعجب. هذا مرض في الإنسان في فمه. وكذلك يجد بعض الناس في الطاعة مرارة ومشقة، ليس لأنها مشقة في نفس الأمر، ليس لأنها مشقة في نفس الأمر، وإنما لمرض القلب وقسوة القلب. الله تعالى ينزل الآية الواحدة من السماء تكون للذين آمنوا هدى وشفاء، وتزيد الذين في قلوبهم مرض مرضا. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، عياذا بالله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، نفس السورة نزلت من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، اللهم اجعلنا منهم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نعوذ بالله من ذلك. كما قال تعالى أيضا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال في الآخرين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إذن الفم المريض يجد الماء العذب مرا، ومن يكو ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. والفم الصحيح يجد طعم الماء عذبا، وكذلك القلب المريض يجد في الطاعة مشقة ومرارة ولا يحبها ولا يألفها، والقلب الصحيح يأنس بطاعة الله تعالى ويجد الحلاوة واللذة فيها. السلام عليكم، معنا اتصال.
وعليكم السلام يا شيخ محمد،
تفضل يا اخي الكريم. وعليكم السلام.
انا عايز اسالك سؤال في الفقه، اذا عن في الفقه.
تفضل.
اوصى رجل لاولاد اخيه كنصيب احد اخوته، وهذه الوصيه شفويه، يعني مش في كتابه ولا حاجه، فيها شهود. فهذا الرجل مات، فاخيه مات عاوز يورث اولاد اخيه، فهو ما أولاد أخيه أبوهم مات يعني.
يعني أوصى لهم في حياته وكان أبوهم حيا؟
لا، أبوهم كان مات.
يعني أوصى لأولاد أخيه، وأخوه ده كان حي ولا ميت لما وصلهم؟
لا، ميت.
ميت. وهؤلاء الأولاد ورثة ولا مش ورثة؟ يعني عنده أولاد، الرجل ده عنده أولاد وعنده إخوة؟
لا، الرجل ده ما عندوش أولاد ولا زوجة، يعني عنده إخوة وأخوات.
عنده إخوة وأخوات.
أولاد أخيه، فما عندهش كتابة.
عنده إخوة
شفوية.
عنده إخوة ذكور وعنده أخوات، صح؟
آه.
وعنده أم وأب؟
لا، ما عندهش لا أب ولا أم.
إخوة أخوات بس.
أيوة.
وأوصى لأولاد أخيه، وبعد أن مات، هل نفذت الوصية ولا لأ؟
أيوة.
بسألك، هل نفذت الوصية؟
يعني عاوز توريني هم أولاد أخيه اللي ماتوا حيورثهم ولا ما يورثوش؟
أخي الحبيب، هو لما وصى لأولاد أخيه كان أخوه حيا ولا ميتا؟
لا، أخيه ميتا.
في حياته مات وهو حي.
ميتا.
طيب، أجيبك إن شاء الله. خلاص.
فخرجوا يعني في أحد الورثاء قالوا يعني مش هنورثهم يعني.
خلاص، حاضر. يأتيك الجواب أخي الحبيب. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيها الإخوة الكرام، أقول إن الشرع إذا شهد لهذه المصلحة بالاعتبار فهي معتبرة، أو بالإلغاء فهي ملغاة. وقضية أن يظن إنسان أن هذا الذي شرعه الله تعالى فيه مفسدة فلا يتذوق الحلاوة فيها، أو أن الذي حرمه الشرع فيه مصلحة فلا يحبه، فهذا لمرض القلب. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فإذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا بد أن يحب طاعة الله ورسوله أكثر من أي شيء في هذه الدنيا. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، كيف نفرق بين قسوة القلب والنفاق؟ يعني بغض الطاعة بسبة قسوة القلب، وكيف نفرق بين أنا يعني هذا علامة من علامات النفاق؟
حاضر إن شاء الله نجيبك. عفو. فإذا كان الله ورسوله أحب إلى الإنسان مما سواهما فسيحب طاعة الله ورسوله أكثر من أي شيء آخر. وعند التعارض بين طاعة الله ورسوله وبين طاعة أي مخلوق فإنه سيقدم طاعة الله ورسوله، هذا أمر لا بد منه، لأن المحبة كما يقولون المحبة الموافقة في جميع الأحوال. إيه المحبة؟ الموافقة في جميع الأحوال. إذا كنت موافقا لمن تحب في جميع الأحوال كنت صادقا في المحبة، إذا كنت توافق أحيانا وتخالف أحيانا فلست صادقا في المحبة. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى البينة على المدعي، البينة على المدعي. الدعوة سهلة، كلنا نقول نحب الله ورسوله، ده كلام نريد تصديقا بالفعل. قل إن كنتم تحبون الله، ما الدليل ما العلامة؟ فاتبعوني، أي اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتت الثمرة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتصال آخر، أخونا يحيى من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ أنا ليا سؤال.
تفضل.
حضرتك كان مثلا لو أدركت التشهد الأخير في صلاة الجماعة هل أدخل في الصلاة وتحسب لي جماعة ولا أنتظر وأشوف حد مثلا ثاني وأكمل معاه الصلاة؟
حاضر. فالعلامة التي توضح لك مدى محبتك لله ورسوله هي كمال المتابعة، كلما زادت المتابعة كلما صدقت في المحبة، كلما نقصت المتابعة كلما نقصت المحبة، أو دل ذلك على نقصان المحبة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، يتوعد الله عز وجل من قدم شيئا من المحبوبات الفطرية والطبيعية على محبة الله ورسوله، لأنه لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل ما سواهما. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فرع عن محبة الله وتابعة لمحبة الله تعالى، فالأصل محبة الله. ولحب الله أحببنا رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، ولأن الله أمرنا بحبه، ولأنه أطوع الناس وأقومهم بأمر الله، ولأنه أحب الناس إلى الله. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، فأحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحب الله تعالى. يعني لا تظن أن محبة الله كمحبة رسوله، نعوذ بالله أبدا، محبة الرسول تابعة. والأصل محبة الله تعالى، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر محبة في هذا البشر، في هذا الخلق كله. يعني لا نحب أحدا من البشر كحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حتى النفس، لكن محبة الله أعظم من محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن محبة الخالق هي الأصل ومحبة الرسول فرع عليه الصلاة والسلام. ثم إذا أحببت شيئا أكثر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا من المخلوقات أكثر من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا نقصا في إيمانك. لهذا قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. قال لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن يعني كمل إيمانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمان حاجاتهم الأب والابن والإخوة والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة أحد من هؤلاء، أو مع مصلحة أحد من هؤلاء، أو مع هوى أحد من هؤلاء، وقدمت ما يهووه هؤلاء على طاعة الله ورسوله، كان ذلك دليلا على أنك لا تحب الله ورسوله أكثر مما سواهم. إذا كان أمر أبيك أو أمك أو رئيسك في العمل أو طلب زوجتك أو ابنتك أو ابنك أو أخيك أو عشيرتك أو ما تقتضيه مصلحتك المالية أو مصلحة العمل أو نحو ذلك مقدما على طاعة الله ورسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فاحذر. ولذلك أقول لك إن من يظن أن هناك مصلحة معتبرة فيما حرمه الله فإنما ذلك لخلل في قلبه. لو كان قلبه سليما لأحب ما يحبه الله وأبغض ما يبغضه الله، ولا علم أنه حيثما كان شرع الله فإنها المصلحة، وحيثما لم يكن شرع الله فليس هناك مصلحة، حيث حرم الله شيئا فليس فيه مصلحة معتبرة، وإن وجدت فيه منافع لكنها مستهلكة في جانب المفاسد التي فيه. لذلك المصلحة إذا شهد الشرع لها بالاعتبار فهي مصلحة شرعية، وإذا شهد الشرع لها بالإلغاء فهي مفسدة، لا يجوز أن يقال بمشروعيتها وإن ظن أن ثمة مصلحة فيه. النوع الثالث من أنواع المصالح ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء، ودي اللي منسمى عند العلماء مصلحة مرسلة، المصلحة المرسلة، مرسلة يعني مطلقة، لا شهد الشرع لها باعتبار ولا شهد الشرع لها بإلغاء، مصلحة مرسلة. وهذه هي التي اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها في الحقيقة اختلافا أشبه ما يكون بالاختلاف النظري وليس الحقيقي، لأن هذه المصلحة عند التحقيق أخذ بها جميع العلماء، لكن منهم من توسع فيها ومنهم من ضيقها، لكن في الجملة هي محل اتفاق بين العلماء، هي تذكر في الأدلة المختلف فيها. نعم يقال اختلف العلماء في المصلحة المرسلة صحيح، ولكن في حقيقة الأمر لم يختلفوا، اختلفوا في التوسع فيها أو عدم التوسع فيها، لكن احنا نتكلم، لاحظ أتكلم فيما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا بإلغاء. وهذه إجمالا تنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. أنا كده عاوز ورقة وقلم عشان إيه نجمع هذه المسائل، محدش يشرد مني. نقول مرة أخرى، تعمل كده المصلحة في وسط السطر أو خلينا من اليمين، المصلحة اكتب كده على يمين الورقة المصلحة، وأخرج منها ثلاثة أسهم، فوق تعمل شهد الشرع لها بالاعتبار، وتقول بجانب الحكم بجنبها كده يعمل بها مصلحة، ثلاث أسهم من فوق تقول شهد الشرع لها بالاعتبار يعمل بها، مثاله كل الأمور المشروعة. مثال واحد الجهاد في سبيل الله عز وجل. السهم الثاني شهد الشرع لها بالإلغاء، شهد الشرع ببطلانها، وتعمل جنبها كده سهم أو خط وتكتب لا يعمل بها، هي ملغاة لا يعمل بها، كالخمر والميسر والربا ونحو ذلك. السهم الثالث تكتب لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء، لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء، لا قال الشرع في نصوصه اعمل بها ولا قال لا تعمل بها، تسمى هذه المصلحة المرسلة. مرسلة يعني ليست مقيدة باعتبار شرعي أو بإلغاء شرعي، شيء مرسل مطلق. خلاص كده احنا في السهم الثالث هو المصلحة المرسلة، وهي التي لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا بإلغاء. تخرج من السهم الثالث بتاع المصلحة المرسلة دي ثلاثة أسهم أخرى، يتفرع عنه ثلاثة فروع. يعني المصلحة المرسلة اللي هي في السهم الثالث أخرج منها ثلاثة فروع، الفرع الأول الضروريات، الفرع الثاني الحاجيات، الفرع الثالث التحسينيات. واضح؟ نقول ثانية المصلحة ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام، الأول شهد الشرع له بالاعتبار فهي معتبرة، الثاني شهد الشرع لها بالإلغاء فهي ملغاة، الثالث مصلحة مرسلة لم يأتي الشرع بعينها لا اعتبارا ولا إلغاء. هذه ثلاثة أقسام إجمالا، الأول ضروريات، الثاني حاجيات، الثالث تحسينيات. هنرجع تاني للقسم الأول من المصلحة المرسلة وهو الضروريات، تروح مفرع منه خمسة أفرع، تكتب في الفرع الأول حفظ الدين، تكتب في الفرع الثاني حفظ النفس، في الثالث حفظ النسل، في الرابع حفظ العقل، في الخامس حفظ المال. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال. الدين، النفس، النسل، العقل، المال. كده ترتيب الضروريات على المشهور عند العلماء، أن أول أهم شيء في الضروريات، وهذه الضروريات الخمس اسمها كده الضروريات الخمس: النفس، الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال. هذه الضروريات متفق على حفظها ومراعاتها بين كل الشرائع السماوية، لا تختلف الشرائع التي نزلت من عند الله تعالى على حفظ هذه الضروريات في النفس وفي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. وهذه التي قد يقول لك البعض مبادئ الشريعة الإسلامية. طب دي مبادئ الشريعة الإسلامية والمسيحية واليهودية وكل ما أنزله الله من شريعة، فإن مبادئها في حفظ هذه الضروريات. ولذلك ستجد اتفاقا بين هذه الشرائع في معالي الأمور، وفي النهي عن أراذل الأخلاق، في الأمر بالعدل والنهي عن الظلم، في الأمر بالصدق والنهي عن الكذب، في تحريم الزنا، في تحريم الكبائر والفواحش ونحو ذلك. هذا قدر متفق عليه بين الشرائع. فليقولك احنا نجعل مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ المحكمة في بلادنا، ده كده يعني يستغفلنا في الحقيقة، لأن مبادئ الشريعة الإسلامية هذه كمبادئ المسيحية واليهودية، ما فيش فرق كده. نحن نريد الشريعة كلها، الشريعة هي مصدر التشريع، الشريعة الإسلامية كلها، أحكام الشريعة الإسلامية أصولا وفروعا. ما تقوليش مبادئ الشريعة، مبادئ دي كلمة عايمة، كلمة تتسع للإسلام وغيره، فهو ضحك علينا في الحقيقة. وهذه المصالح الخمسة، الدين والنفس والعقل والنسل والمال، أو النسل والعقل والمال، لا بد لها من حديث مطول، ولعل هذا يكون في الحلقة القادمة إن شاء الله. كنت أود أن أتكلم أكثر في هذا الموضوع المهم، لكن لعلنا نفرد الحلقة القادمة كلها إن شاء الله في الكلام على المصلحة بهذه التقسيم، بهذا التقسيم الذي ذكرناه. سنتكلم على المصلحة المرسلة، يعني خلاص تكلمنا إجمالا على المصلحة المعتبرة والملغاة، بقي القسم الثالث وهو المصلحة المرسلة، وهو الذي يتفرع منه ثلاثة أفرع: ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضروريات تتفرع منها خمسة أفرع: حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال، أو النسل، العقل، المال، على خلاف بين العلماء في هذا الترتيب. ونأخذ ما بقي من الحلقة في جواب أسئلة الإخوة الكرام المشاهدين. أما السؤال الأول فيقول: صاحبه أوصى رجل لأولاد أخيه وصية شفوية، يعني لم يكتبها، ثم مات هذا الرجل وكان أخوه قد مات في حياته، ولهذا الرجل إخوة، وإذا كان له إخوة فإن أولاد أخيه لا يرثون، وحينئذ تكون وصيته وصية صحيحة لأنها ليست لوارث، وشرط صحتها ألا تتجاوز الثلث، لأنه لا وصية لوارث أولا، والوصية تصح في الثلث فأقل، هذا هو القدر الذي عليه العلماء متفقون. وحينئذ نقول: إذا كانت الوصية دون الثلث فأنفذوها لأولاد أخيكم ولا تعارضوا، لأن حقه أن يتبرع لمن شاء أو يوصي لمن شاء من غير الورثة. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فأول شيء في التركة الوصايا وقضاء الديون، ثم بعد ذلك تقسيم التركة على الورثة، والورثة لا يأخذون ما لهم قبل الوصية ولا قبل الدين، والدين هنا يشمل دين الله تعالى ودين المخلوقين، يعني حقوق الله تعالى، إذا كان لم يحج مثلا، وإذا كان عليه كفارات أو نحو ذلك، وحقوق المخلوقين أيضا فيما يتعلق بقضاء الديون ونحوها. السؤال الثاني: أختنا أمة الله من الكويت تسأل: كيف تفرق بين قسوة القلب والنفاق؟ قسوة القلب من علامات النفاق، ولكن ليس كل ما كان القلب قاسيا كان العبد منافقا، يعني المنافق قاسي القلب لا إشكال في ذلك ولا مفر عياذا بالله، لكن ليس كل قاسي القلب منافقا، لأن الله تعالى قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم فطال عليهم الأمد. فهذه الآية نزلت، ابن مسعود يقول أنها نزلت في الصحابة رضي الله عنهم، وكان القرآن قد نزل يحثهم على الخشوع وخشية الله عز وجل، وهم أعظم الناس إيمانا وأرق الناس قلوبا. لا نقول إن قسوة القلب إذا وقعت في الإنسان فهو منافق، لا، ولكن المنافق قاسي القلب، وليس كل قاسي القلب منافقا، لكن من وقع في قلبه قسوة فلا بد أن يراعيها ولا بد أن يسعى إلى زوالها حتى لا يتفاقم الأمر فيصير منافقا والعياذ بالله. وأسباب قسوة القلب أهمها المعاصي ونقض العهود مع الله عز وجل والبعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله ذو القلب القاسي. فكثرة الكلام بغير ذكر الله، الغفلة عن الذكر، الغفلة عن قراءة القرآن، المعصية، كل هذه أسباب لقسوة القلب. وإنما يرق القلب ويخشع بالقرآن الكريم، أعظم ما يرقق القلب القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأعظم ما يعظ به الإنسان هو القرآن الكريم. لذلك قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن قراءته وتدبره، تذكر الموت، زيارة القبور إذا كان الزائر رجلا لأن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور، ذكر الله تعالى، الصدقة، عيادة المريض، كل هذه أسباب لرقة القلب. يقول صاحب منظومة الآداب الشرعية: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. نسأل الله تعالى أن يرقق قلوبنا وإياكم لذكره. السؤال الأخير، أخونا يحيى يقول: إنه أدرك التشهد الأخير، فهل يدخل في الصلاة مع الإمام أم ينتظر ليبدأ جماعة أخرى؟ هذا مبني على الخلاف في أن الجماعة تدرك بماذا. إذا قلنا إن الجماعة تدرك بإدراك ركعة فالأولى لك أن تنتظر لتبتدئ جماعة أخرى. وإذا قلنا بما عليه جمهور العلماء وهو الذي به نقول إن الجماعة تدرك بإدراك التكبيرة، يعني إذا أدركت تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدركت الجماعة أي فضلها، فإننا نقول لك أدخل مع الإمام في هذه الجماعة ولو كان في التشهد الأخير، أولى من أن تنتظر فتبتدئ جماعة أخرى. هذا الذي نقوله، يعني إذا دخلت والإمام في التشهد الأخير قبل السلام وأدركت تكبيرة الإحرام قبل السلام فأدخل معهم، وهذا أولى من أن تنتظر جماعة أخرى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ورزقنا وإياكم ما ينفعنا من العلم، ونفعنا بما علمنا وزادنا علما، إنه سبحانه جواد كريم. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله كلام تفصيلي على مسألة المصلحة المرسلة وأقسامها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم حديث ناطق بفضل